رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في الكتاب المبارك وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقراءتنا في الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه.
فين احنا وقفنا فيه؟ نعم، فين؟
وقد وقع بنو آدم،
فمن اشتبه عليه وجود الخالق وجود المخلوقات كلها.
قال رحمه الله تعالى: فمن اشتبه عليه وجود الخالق بوجود المخلوقات كلها حتى ظنوا وجودها وجوده، فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات.
فوجود الله سبحانه وتعالى غير وجود المخلوقات، فوجوده سبحانه وتعالى لم يسبق بعدم، ووجود أزلي. أما المخلوقات فوجودهم محدث، وما وجدوا إلا بإيجاد الله سبحانه وتعالى لهم. فليس يعني الاشتراك في الوجود، لفظة الوجود، أنهم يشتركون في الصفات. وهل أحد من العقلاء يقول هذا؟ الإنسان موجود والفيل موجود والهر موجود، هل يلزم من اشتراكهم في الوجود مع أنهم جميعا مخلوقون، هل يلزم من هذا أنهم يشتركون في الصفات؟ لا. كذلك أيضا بين الخالق والمخلوق، فوجوده سبحانه وتعالى وجود أزلي لم يسبق بعدم. أما وجود الإنسان فهو وجود مسبوق بعدم، وسائر المخلوقات كانت بعد أن لم تكن، كانت بعد أن لم تكن. نعم. هل أتى الإنسان حين من داري لم يكن شيئا مذكورا؟ كان الله ولا شيء غيره. نعم.
قال: وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة، مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق،
مثل وجود مطلق وحيوان مطلق. نعم.
ونحو ذلك، فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وهذا كله من نوع الاشتباه. ومن هداه الله فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه.
نعم. قد يكون هناك اشتراك من بعض الوجوه، ولا يعني الاشتراك من بعض الوجوه الاشتراك في كل الوجوه، معروف هذا. نعم.
وعلم ما بينهما من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف، وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام، لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي بين
يبين ما بينهما
من الفصل والافتراق.
نعم. أهل العلم الراسخون يعلمون هذا، فيفرقون بين الأشياء على حسب تفريق الشارع لهم. نعم.
وهذا كما أن لفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد له شركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، وله أعوان تابعون له لا شركاء له. فإذا تمسك النصراني بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر ونحوه على تعدد الآلهة، كان المحكم كقوله تعالى وإلهكم إله واحد.
نعم. ترجع إلى المحكم وإلهكم إله واحد، فإنا نحن نزلنا الذكر ليس معنا تعدد الآلهة، وإنما خارج هذا مخرج التعظيم. نعم.
ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدا يزيل ما هناك من الاشتباه، وكان ما ذكره من صيغة الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجلود من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمهم إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه وقادمه ونحو ذلك أمر به، وقد يعلم ما صدرت عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك. والله سبحانه لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. وبهذا يتبين أن التشابه يكون في
لأن الله عز وجل حكمة بليغة وأفعاله لا تتناهى، فلم يعلم عباده الحقائق أو لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة. لأن من ذا الذي يسع عقله حكمة الله عز وجل؟ ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة، إنما حسب العبد أن يظهر له من ذلك الشيء الذي يعلم أن الله سبحانه وتعالى ما خلق شيئا عبثا ولا تركه سدى، وأنه سبحانه وتعالى لا يفعل إلا لحكمة، وهذه الحكمة عظيمة، حسبه ذلك. نعم، أما معاينة الحكم والاطلاع على حقائقها فإن ذلك لا يعلمه إلا هو سبحانه. نعم.
وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة، وإن زال الاشتباه بما يميز أحد النوعين من إضافة أو تعريف، كما إذا قيل فيها أنهار من ماء فهناك قد خص هذا الماء بالجنة فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا. لكن نعم، حقيقة من
فيها أنهار من ماء، لكن هذه مضافة إلى الجنة، يبقى ماء الجنة الذي ما رأته عين ولا أبصرته ما رأته عين ولا سمعته أذن ولا خطر على قلب بشر. نعم.
لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، وهو ماء
لأنه تابع للغيب الذي هو نعيم الجنة. نعم.
وهو مع ما أعده الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها التي هي حقيقة لا يعلمها إلا هو. ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله، كما قال أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم، وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله، ولم ينفي مطلق لفظ التأويل كما تقدم.
فأحمد رحمه الله ما ينفي مطلق لفظ التأويل، فإن المعاني تلتمس، وإنما نفى التأويل القائم على التحريف. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال في الإيمان بالأسماء والصفات وضع قيدا فقال من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، ولم يقل من غير تأويل، لأن التأويل منه المشروع ومنه الممنوع، فالممنوع هو التحريف، لهذا قال من غير تحريف ولم يقل من غير تأويل. ومن قال من أهل العلم غير تأويل قصده من غير تحريف. نعم.
ولم ينفي مطلق لفظ التأويل كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله به، فذلك لا يعاب بل يحمد، ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها فذاك لا يعلمها إلا هو، وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل، وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا. وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه والحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، وأما التأويل المذموم والباطل
وما يتعلق بالكيفيات، كيفية الصفات وكذا، حقائق ما تؤول إليه الأمور في الآخرة، حقيقة نعيم الجنة، حقيقة عذاب النار، هذا كله استأثر الله عز وجل بعلم. نعم.
وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذي يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون أن في ظاهره من المحظور ما هو نظير المحظور اللازم فيما أثبتوه بالعقل، ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه، فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله.
يبقى إشكالهم أنهم يدعون أن في ظاهر من المحظور ما هو نظير المحظور اللازم فيما أثبتوه بالعقل، يبقى دي لوازم أثبتوها وجعلوها محاذير، أننا لو أضفناه إلى الله عز وجل فلا يليق ذلك بالله، لو قلنا بأن له يدين حقيقيتين لا اقتضى ذلك أن يكون جسما وأن يكون كذا وكذا وأن يكون مثل الإنسان، فليد نتأول يد بالقدر، هذه أمور محاذير عندهم من باب اللوازم في عقولهم ليس من باب الحقائق. نعم.
وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا،
ولهذا نفس المسألة نلزمكم بذلك، أنتم أثبتتم سمعا وبصرا نفس المسألة، تثبتون سمعا وتثبتون بصرا والمخلوق كذلك، فيلزم التشابه ويلزم التمثيل بالبشر، فعلى ما أجزتم هذا ولم تجيزوا الآخر. نعم.
قال وهؤلاء
وهذا معنى قول شيخ سام، ويدعون أن في ظاهر من المحظور ما هو نظير المحظور اللازم فيما أثبتوا بالعقل، ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوه عنه، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبته، فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله. إذا أنت نفيت اليدين والوجه وكذا وسائر الصفات إلى سبع صفات بدعوى أن هذا يقتضي التمثيل، فما أثبته أيضا هيقتضي التمثيل. نعم.
قال وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أن خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد أو بما لا معنى له،
لأنهم ينفون التأويل مطلقا، معناه إذن القرآن ما له تفسير، يبقى الله خاطبنا سبحانه وتعالى بما لا نفهمه، فهؤلاء لا يفهمون ولا يفرقون بين ما استأثر الله بعلمه وبين ما يعلمه الراسخون من علم المعاني للقرآن الكريم. ولهذا كان ابن عباس يقرأ هذه الآية وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فكان يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، كان يقول رضي الله عنه على الخبير سقط، وقال ابن مسعود رضي الله عنه والله والذي نفسي بيدي ما نزلت آيات في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وفي من نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لركبت إليه. ومجاهد قد عرض المصحف على ابن عباس مرات يستوقفه عند كل آية، فكيف يقال بأن التأويل مطلقا لا يعلم؟ نعم.
أو بما لا يفهم منه شيء، وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز لنا أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه، لإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على ظاهر على خلاف الظاهر، فلا يكون تأويلا، ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقدير، فإن تلك المعاني التي دل عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأن إذن لم نفهم اللفظ
ولأن إذا لم نفهم اللفظ
ومدلوله، فلئلا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به، فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا لم يكن مشعرا بما أريد به، فلئلا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى.
نعم.
فلا يجوز أن يقال إن هذا
بتصرف اللفظ عن ظاهره. طب أنه الأقرب، أن أخذ بالظاهر ولا أن أقول هذا الظاهر غير مراد والمراد به كذا؟ أنه الأقرب؟ أن أخذ بالظاهر الأقرب هو هذا، أن الأصل أن اللفظ يدل على ظاهره، إلا إذا جاءت قرينة قوية في صرف اللفظ عن ظاهره. أنتم أصلا تقول ما في تأويل، يعني منعتم القول بالظاهر، فكيف لا تمنعون القول إيه؟ بخلاف الظاهر؟ أظن هذا من باب أولى، يعني أنتم لا ترون، فإن تلك المعاني التي تدل عليها قد لا تكونوا عارفين بها. ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله، اللفظ ومدلوله بحسب الظاهر، فلألا لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ من باب أولى. أنت نفيت الاستواء على ظاهره هنا، أنا المراد بالعلو والارتفاع، وقلت المراد بالاستواء استيلاء، هنا أنت حولتني تحويلة زائدة. التحويلة الزائدة هذه أن المراد بهذا الاستيلاء، وأنه لا ينبغي أن تؤول هذا بالعلو والارتفاع، يبقى أنت ألغيت الظاهر الذي هو في لغة العرب وضعت معنى من عندك. أيهما أقرب للرد؟ ظاهر اللفظ في لغة العرب ولا المعنى الخارج عن لغة العرب اللي أنت وضعته من عندك، المعنى الذي وضعته من عندك؟ فلهذا قال ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله فلئلا نعرف، فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى، لأن إشعار اللفظ بما يراد به في الظاهر يعني أقوى من إشعاره بما لا يراد به هو الاستيلاء مثلا. فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني، أنت وضعت بقى استواء كده ولا تؤوله ولا تأتي ناحية بشيء ولا يفهم منه معنى أصلا، تقول إن يمنع التأويل، لم يكن مشعرا بما أريد به، فلئلا يكون مشعرا بما لم يرد به اللي هو الاستيلاء من باب أول. لكن أنت تلزمني ألا تؤول هذا المعنى بما جاء في لغة العرب، وتقول لا تؤول، وتلزمني أن أفهم معنى أنت صدرته بما لا تدل عليه لغة العرب وتقول هذا هو المراد، هذا كذب مرتين. الأول أنك أبطلت المعنى المراد، الثاني أنك أضفت معنى من عندك وتلزمني أن أفهمه. نعم.
قال فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله.
صحيح. أنت ما يجوز لك تقول الاستواء بمعنى الاستيلاء وتصرفه عن هذا الاحتمال الراجح احتمال ايه الا كذا، فضلا عن ان تقول ان هذا التأويل لا يعلمه الا الله. يبقى انت وقعت في جريمتين، قلت لا نفهم اي شيء من الرحمن العرش السوى، وبعدين قلت بعد ذلك ان المراد هو الاستيلاء. نعم.
اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف ظاهره المختص بالخلق، فلا ريب أن من أراد بالظاهر
طبعا
هذا.
اللهم إلا أن يراد بالتأويل، يعني اللي هو اللي أنت عايز تبطل تأويل، إذا كان اللي أنت تريد أن تبطله ما يخالف ظاهره المختص بالخلق، نعم، يعني أن تقول بأن ظاهره هذا مثلا مشابهة الخلق وممثلة الخلق، فإن الله لا يخلق، وبالتالي أي تأويل يلحق خالقا بمخلوق فهذا باطل. نعم.
فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا لا بد وأن يكون له تأويل يخالف ظاهره، لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر أو إنها تجري على المعاني الظاهرة منها، كانوا متناقضين. وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهناك معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيثا، وإن أرادوا بالظاهر
فرق بين متماثلين. نعم.
وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ، أي تجري على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه، كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم معنى من المعاني.
يعني أنت بتقول وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ، يعني تقرأ النصوص ولا تؤوله، قرأها على ظاهره، أي تجري على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه، من غير أن تؤول معنى، كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم معنى من المعاني، وانت بتقول لا تدل على معنى من المعاني، ومن انت تثبت ايه وتنفي ايه. نعم.
وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب،
لانهم لا يسيرون فيه على قاعدة ماذا؟ على قاعدة الشرع، وانما نفوا لانه قام في اذهانهم انهم لو اثبتوا ظاهر النصوص لاقتضى ذلك مماثلة البشر فنفوا ذلك. ليه أصلا القاعدة ذكر شيخ سام؟ ليه؟ لأنهم ظنوا أن الاشتراك اللفظي هذا يقتضي اشتراكا من سائر الوجوه، فإذا أثبتنا ليه سمعا والمخلوق سمعا فأثبتنا ليه سمعا وأثبتنا المخلوق سمعا اقتضى ذلك ماذا؟ اقتضى ذلك التماثل، فلهذا لجأوا إلى التعطيل على حسب التعطيل. فالجميع عطلوا تعطيلا كليا، والأشاعرة أولوا فنفوا هذه المعاني الظاهرة وأولوها بمعاني أخرى، لأن إجراءها على ظاهرها سيقتضي ماذا؟ التمثيل. فأول النزول بأنه نزول رحمة، لأن لو قلنا بالنزول على حقيقته لاقتضى ذلك مماثلة الإيه؟ البشر. ولو أنهم فهموا قاعدة الاشتراك هذه، أن الاشتراك في أصل المعنى لا يقتضي الاشتراك في كماله، أن الاشتراك اللفظي هذا لا يقتضي المماثلة في الصفات، لو فهموا ذلك لما قالوا بهذا، لأننا في المخلوقين نميز مع الاشتراك اللفظي، الفيل له عينة والقط له عينة، الفيل له أرجل والقط له أرجل، هل كوني أثبت للفيل عينين وأثبت للقط عينين مماثلة العينين، أو أثبت للفيل رجلين وأثبت للقط رجلين مماثلة الرجلين؟ طبعا هذا لا يقوله أحد على الإطلاق. فإذا انتفى هذا في المخلوقات أفلا ينتفي بين الخالق والمخلوق من باب أولى؟ فإذا قاعدة أهل السنة أننا نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، وأن الإثبات عندنا قائم على ظاهر النص، فالظواهر مرادة إلا إذا دل دليل على أن الظاهر هذا غير مراد، فنؤول مع إثبات الصفة، كقوله تعالى تجري بأعيننا، فلا يقول عاقل بأن السفينة تجري بعين ريح حقيقة، هذا ما يقول عاقل، والمعنى بمرأة، لكن مع إثبات الصفة صفة العينين. ليه؟ لأن الله أضافها إلى نفسه سبحانه وتعالى، فتكون باب إضافة الصفة للموصوف، فأؤول تجري بأعيننا يعني بمرأة منا بعنايتنا وكذا، وأثبت الصفة لأن الله أضاف العينين إلى نفسه، فلو لم يكن له عينان لما صحت إضافة العينين له سبحانه وتعالى، فأكون قد جمعت بين ماذا؟ بين إثبات الصفة وبين التأويل الصحيح. أما هؤلاء المحرفة ماذا يصنعون؟ يبطلون الصفة ويحرفون المعنى فيخرجونه عن ظاهره. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند القاعدة السادسة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.